بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة الموافق اليوم الثاني من شهر شعبان لعام 1438 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى ورعاه، عضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة ورئيس مركز أبي بكر الصديق الإسلامي بأمريكا الشمالية، وذلك في محاضرة بعنوان المنهجية العلمية في دراسة كتب العقيدة السلفية. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وإخواننا الكرام الحضور وكل من تبلغهم هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحي الله الإخوة جميعا في شرق دولة الجزائر من مدينة سوق أهراس، أحييهم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح والرشاد والهدى، لا يوفق إليها إلا هو سبحانه وتعالى. موضوعنا في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الثاني من شهر شعبان من سنة 38 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه المحاضرة كما قد أذاع الإخوة وأخبروا عن ذلك، المنهجية في قراءة كتب العقيدة السلفية. وإن كنت لست أهلا لأن أتكلم عن هذا الموضوع الكبير الذي في نظري القاصر لا يتكلم فيه إلا من أتقن هذا الفن، ولا شك ولا ريب أننا في بدايته نرجو النجاة لأنفسنا أولا، ثم الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه له وهو من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنكم أنتم أيها الأحبة من طلاب العلم ومحبيه تعيشون في بلد رأينا كثيرا من طلابه عند العلماء يدرسون ويزاحمون العلماء بالركب، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود المشايخ عندكم في الجزائر من أمثال الشيخ الكبير محمد بن علي فركوس الدكتور حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ عز الدين الرمضاني والشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة والشيخ أيضا عبد الغني عويسات والدكتور رضا أبو شامة والشيخ الأزهر سنيقرة وغيرهم من المشايخ السلفيين الذين طالما سمعنا ثناء علمائنا عليهم، ولا سيما شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة الكبير المحدث أبي محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله عز وجل ومتع به، فإن الرجوع إلى العلماء وكذلك الجلوس إليهم هو من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وفي هذه العجالة اليسيرة الذي أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للمتكلم والسامع، أقول وبالله التوفيق إن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى ما يحتاج أو ما تحتاج إليه أي عبادة، وأول ما تحتاج إليه العبادات الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص لله عز وجل عظيم، كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. كذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد جاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى أنه قال عن هذه الآية قال أخلصه وأصوبه، أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما هو أخلصه وأصوبه، ما هو أخلصه وأصوبه؟ فقال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، والمكان ليس مكان بسط وكذلك اتساع، وإنما هو مكان إشارة وتيسير. لا بد من الدعاء، ودعاء الله عز وجل أمر عظيم، بل هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. فإذا أردت أن تطلب علما أو أن تعمل عبادة فلا بد أن تكون مستعينا به سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة تأتي قبل العبادة، وإنما قدمت العبادة هنا لشرفها كما ذكر أهل العلم من أهل التفسير. وأيضا تلجأ إلى الله عز وجل أن يعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يعلمه فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كل صباح. واستزاد أيضا من العلم، قال: وقل ربي زدني علما. فالمعلم هو الله سبحانه جل في علاه. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أغلقت عليه المسائل فإنه يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم يا معلم آدم، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل وأن نجأر إليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم الاعتناء بالأصول في طلبه العلم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقول: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. على طالب العلم أن يجتهد في ضبط الأصول. وعلى هذا يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: فأنا أحث طلبة العلم في كل مكان وفي كل مناسبة أن يعتنوا بالقواعد والأصول، لأنها هي العلم في الواقع، لأنها هي العلم في الواقع. ولا شك أن أصل الأصول وأساس كل علم هو العقيدة الصحيحة، فمن جاء بالأصل قبل منه الفرع، ومن لم يأتي بالأصل لم يقبل منه الفرع. وعلى هذا يقول الإمام المحدث يحيى ابن عمار السجستاني رحمه الله: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين، وعلم هو قوت الدين، وعلم هو دواء الدين، وعلم هو داء الدين، وعلم هو هلاك الدين. العلوم خمسة. قال: أما ما كان أو أما ما هو حياة الدين فهو علم التوحيد، وأما قوت الدين فهو العظة والذكر، وأما دواء الدين فهو الفقه، وأما داء الدين فهو أخبار ما وقع بين السلف أي من الفتن، وأما ما هو هلاك الدين قال: الكلام، أي علم الكلام. ولا شك ولا ريب أنكم تعلمون جميعا ما للتوحيد من منزلة، وما للعقيدة السلفية من مكانة. ولا بد للإنسان أن يؤسس نفسه على هذه العقيدة الصحيحة. ما أغنى عن هؤلاء الذين طلبوا كثيرا من العلوم وتجاهلوا علم التوحيد والعقيدة، ما أغنى عنهم؟ لم يغني عنهم شيئا، بل إن علم العقيدة وأعظم شيء. ولئن يكون الإنسان على عقيدة صحيحة صافية نقية وهو من عوام الناس، خير من أن يكون على عقيدة منحرفة زائغة ضالة وهو من علماء الناس زعموا. وليس ببعيد عنكم يا طلاب العلم ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل كشف الشبهات. هذا من أعظم كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما بيّن ذلك علماؤنا رحمهم الله. قد بيّن فيه أن العامي الموحد لا يغلب الألف من علماء أهل الشرك، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وهذا وفضل الله عز وجل الذي قال فيه وإن جندنا لهم الغالبون. ونحن أيها الإخوة مما يؤكد علينا أهمية هذا الأمر أننا نعيش في وقت تتلاطم الفتن بأهلها إلا من رحم الله، وهناك من يدعي أنه على عقيدة صحيحة أو أنهم من أهل السنة وهم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، وهناك حرب ضروس على العقيدة الصحيحة. أهل الأهواء يحاربون العقيدة، أهل الأهواء يحاربون المنهج الصحيح والمعتقد الرباني الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا من العلماء. هم يحاربونهم لأنهم أعداء العقيدة، أعداء الدعوة السلفية النقية. ولكن لا يهمهم ذلك، فإن أهل السنة والجماعة يتذكرون دائما أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالنصر إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح من عنده سبحانه والنصر من عنده، ومن مات على التوحيد والسنة فهو منصور ولو كان مظلوما. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات أشكلت أن وضرب مثالا على هذا الأمر أن صاحب العقيدة الصحيحة ولو مات مظلوما فهو منصور، فالأنبياء قد قتلوا مع أن الله عز وجل وعدهم بالنصر، إنا لننصر رسلنا. فقال شيخ الإسلام ولعل بعضهم يستشكل كيف نصر الله عز وجل أنبياءه وهناك من قتل من الأنبياء، بل أغلبهم قتلوا. قال ثم ذكر قصة الغلام كما في تفسير سورة البروج، وأن بموته كانت الحياة لكثير من الناس، فأهل السنة بإذن الله ينصرهم الله عز وجل ولو بعد حين، فإن كتب الأئمة في هذا الزمن انتشرت واشتهرت، بل ودخلت لعلها دخلت إلى كل بيت، أو نقول إلى أغلب بيوت المسلمين، وهذا من نصر الله عز وجل لأهل السنة وللعلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ظلم وحاول أعداؤه أن يطمسوا عقيدته التي هي في الحقيقة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وليست هي عقيدة شيخ الإسلام، أي أنه هو الذي اخترعها، فإن نسبة العقيدة إلى الأئمة هي نسبة ظهور وإظهار وليس نسبة ابتداء، فإنهم يجددون ويظهرون ولا يبدؤون ولا يحدثون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمته المشهورة العظيمة: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى، يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة. الاعتقاد ما هو لشيخ الإسلام، لا محمد بن عبد الوهاب ولا لابن تيمية ولا لغيره أو ولا لغيرهما، وإنما الاعتقاد هو لله عز وجل، هو الذي بينه سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء أظهروا وبينوا وقربوا ويسروا رحمهم الله تعالى. وإنك تسمع بين الفينة والأخرى من يطعن في أئمة الهدى ومصابيح الدجى، شيخ الإسلام تيمية وتلامذته كابن القيم وغيره من تلامذة شيخ الإسلام ومدرسته، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده ومحبيه وتلامذته. وهذا هو شأن أهل البدع، فإنهم يطعنون في أهل السنة، وهذه علامة خالدة فيهم، كما ذكر ذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، أو جاء عن غيره أنه قال: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، فلا غرابة ولا استغراب من أن يوجد من مثل هؤلاء من يطعن، ولكن كما قيل: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نعم أيها الإخوة، لا بد لنا أن نشمر لمعرفة العقيدة الصحيحة وأن نغار لها، وأن نكون جندا للدفاع عنها وبيانها للناس وإظهارها لمن استطعنا من أبنائنا وأهلنا وأزواجنا وأقربائنا وأرحامنا وغير ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولكن أيها الإخوة، لا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي، وإنما العلم بالتعلم، وعلم العقيدة لا بد فيه، بل جميع العلوم بل جميع العلوم لا بد فيها من التدرج، ولا بد من قراءة المختصرات قبل المطولات، ولا بد من سؤال أهل العلم المتخصصين في ذلك، وعدم الاستغناء عنهم، وعدم الاكتفاء بقراءة الكتب دون الرجوع إلى العلماء. العالم يختصر لك المطولات ويعطيك المعتصر المختصر المفيد. ولذلك كان الجلوس إلى العلماء سنة السلف، والرحلة إليهم من سنة السلف. وكم من جلسة كانت سبب لهداية أصحابها، كما جاء عن يزيد الفقير عند الإمام مسلم في صحيحه، لما خرج هو وجماعة وكان قد التصق بهم أحد الخوارج وشغفه رأي الخوارج، فلما أقبلوا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوه يتكلم في مصير من كان من أهل النار من الموحدين. فببركة هذا المجلس بعد توفيق الله عز وجل لهم رجعوا جميعا إلا واحد خرج فقتل. بركة الجلوس للعلماء وأخذ العلم عنهم، لا سيما المعتقد الصحيح، لا سيما المعتقد الصحيح. وإني أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بأن يعتني الإنسان بصغار العلم قبل كباره، وكما قيل طعام الكبار سم الصغار. فانتبهوا أيها الإخوة من استعجال الشيء قبل أوانه، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإياك أن تضجر وألا تصبر، فإن الطريق طويل ولعله شاق أيضا، ولكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورحم الله يحيى ابن أبي كثير اليمامي إذ يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد أورد مسلم رحمه الله تعالى هذا الأثر بعد أحاديث أوقات الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: ولعل المناسبة من ذكره هنا أن الإمام مسلم تعب في جمع أحاديث أوقات الصلاة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وإني أنصح نفسي وإخواني جميعا من طلاب العلم أن لا يستعجلوا في قراءة المطولات قبل المختصرات، وأكدوا على ذلك. فبعضهم يذهب إلى كتاب مثلا شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، أو يذهب إلى الشريعة الآجري، أو يذهب إلى الإمام ابن بطة وكتب ابن بطة مثلا المطولة، أو يذهب لكتب ابن مندة أو ابن خزيمة الكتب المطولة، أو يذهب يقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا ما تدرج، وليست هذه هي طريقة العلماء، وإنما طريقة العلماء أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره. يبدأون بصغار العلم قبل كباره. ولذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره حتى لا يأكلوا شيئا لا يستطيعون على هضمه فيكون سببا في موتهم ويكون سببا في انتكاستهم عياذا بالله. بعض الإخوة هداهم الله كل يوم وفي كتاب، تجد يقرأ من هذا الكتاب صفحتين ثم ينتقل إلى هذا الكتاب صفحتين وهكذا يتنقل، وهذا لا أنه أنهى كتاب وفهم ولا أنه لزم الكتب المختصرة المعتصرة المفيدة التي يبدأ بها طالب العلم ثم بعد ذلك يذهب إلى المطولات. وإني أنبه أيها الإخوة أن الشيطان حريص إذا رأى طالب العلم وهو يريد طلب العلم أن يصرفه عن طريق العلماء. انظر إلى العلماء كيف بدأوا، فابدأ مثلهم، لا تشذ عنهم، لا تذهب إلى غرائب المسائل. بعض الطلاب يحفظ غرائب المسائل أو المسائل التي يريد أن يجادل فيها ويجادل بها حتى يأتي المجالس فيصرف أنظار الناس إليه عياذا بالله، وهذا ما يكون طلبه لله عز وجل، يريد مماراة العلماء، فهذا لا يجوز، أو مجاراة السفهاء، هذا لا يجوز، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها أو صاحبه لا يجد عرف الجنة عياذا بالله، لأنه ما أراد وجه الله عز وجل بها، إنما يراد العلم لرفع الجهل عن نفسه ثم عمن يجب عليه نصحهم من أهله وأقاربه والأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. ثم أيها الإخوة، لا بد من قراءة العلم، وهذه مقدمات، لا بد من قراءة العلم على أهله. وانتبهوا لهذه الكلمة، ينبغي أن يقرأ العلم على أهله، وليس أهله هم الذين تكلموا فيه فقط، وإنما أهله أي الذين هم أهله حقا وصدقا، وهم أهل السنة والجماعة، ومن كان على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. كم من محقق، وإن شئت قلت محكك كما يقوله بعض علمائنا، تسلط على كتب السلف فذهب يفسرها فكسرها والأمثلة على ذلك كثيرة. فلا يكفي أن يكون الكتاب سلفيا، بل لا بد أن يكون الشارح أيضا صاحب سنة سلفي. ما يكفي أن يكون الكتاب كتاب أهل السنة أو كتاب سنة، لأنهم يشرحون كتب السنة على أهوائهم وآرائهم. وأضرب على هذا مثالا يحضرني الآن، ما رأينا من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من تحقيقه لكتاب التوسل والوسيلة، وهذا كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سبب تحقيق شيخنا لهذا الكتاب أنه وجد في طبعات كتاب التوسل والوسيلة شيئا أنكره حفظه الله تعالى لسلامة عقيدته ونباهته وتوفيق الله عز وجل له قبل ذلك. وجد أنه نسب لشيخ الإسلام أنه يقول والرغبة إلى الله ورسوله، والرغبة إلى الله ورسوله. فقال الشيخ كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون من كلام شيخ الإسلام، لأن الرغبة لا تكون إلا إلى الله عز وجل. إذا فرغت كما قال الله عز وجل إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة لا تكون إلا إلى الله عز وجل، إنا إلى ربنا راغبون. فقال الشيخ فرجعت إلى المخطوطة، وأذكر كلمة لشيخ شيوخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى إذ يقول إذا لم تقابل فارمي في المزابل. إذا ما قابلت المخطوط، إذا ما قابلت المطبوع بالمخطوط فإنك سيفوتك الخير الكثير. قال فرجعت إلى المخطوط فوجدته والرغبة إلى الله وسؤاله، والرغبة إلى الله وسؤاله، يعني وسؤال الله عز وجل وليس ورسوله. وهذا خطأ مطبعي ولكنه خطأ فاحش، خطأ سيء يورث عقيدة منحرفة، ولكن ينبري لها العلماء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه سبحانه. فعلينا أيها الإخوة بدراسة هذه الكتب السلفية على العلماء الربانيين. وأذكر أيضا يعني كما يقال عكس ما فعله أو مناقض لما فعله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فعل أحمد بن حمدان الغامدي عندما حقق كتاب اللالكائي. فانظروا ماذا فعل لتقارنوا بين صاحب السنة وصاحب البدعة. فجاء إلى أثر الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو الأثر المعروف أن من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، لم تخف ألفته. فإنك تنظر إلى ألفته وتعرف من هو، تعرف مدخله مخرجه ما أكله مشربه مجلسه، فإنه منهم. جاء أحمد بن حمدان الغامدي إلى هذا، ما قال ماذا فعل؟ قال لم تخف، يعني أنه لا خوف من أن نألفه. انظروا إلى هذا التحريف، يعني من ستر عنا بدعته لم تخف يعني ألفته، يعني ما في بأس أننا نخالطه وأن نجلس معه. هذا نقيض لما أراده الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. فحذاري حذاري أيها الإخوة، حذاري حذاري أن نجالس أهل البدع ولو كانوا يدرسون كتب السنة، فإنهم يدسون السم في العسل. ثم أيضا علينا يا إخوة أن ننتبه للفهم الصحيح، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ثم أيضا علينا أن نكرر، أن نكرر القراءة وأن ندمن القراءة في كتب العقيدة. ولا شك أن كتب العقيدة كما قيل هناك مطولات وهناك مختصرات، وهناك أيضا أصول وهناك فروع عن الأصول، بعض فروع مسائل العقيدة أيضا. والذي ينبغي، وأيضا هناك كتب ردود العقيدة، الذي ينبغي أولا أن نهتم بكتب العقيدة التي ألفت في المعتقد المحض والمعتقد الصحيح، وهي المختصرات التي تبين أصول المعتقد، وأن نحاول أن نحفظها ثم ننطلق منها. فلا بد من معرفة الحق قبل معرفة الباطل، وكذلك الحق لا بد أن يعرف أولا جملة ثم يعرف تفصيلا. وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية، أنه يأتي الأمر مجملا أولا، يأتي الأمر مجمل ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. ومعرفة الإجمال أولا ثم التفصيل، هذا يساعد على تثبيت التوحيد في قلوب الناس بإذن الله عز وجل وبتوفيقه. فلا بد من التدرج في العقيدة. وأنصح عند التدرج بكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والبدء بها، مثل كتاب الأصول الثلاثة والثلاثة الأصول. وكذلك يعني من أفضل الحواشي عليه حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، وأيضا يعني أيضا شروح العلماء، علماؤنا الأجلاء كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكالشيخ مثلا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وكالشيخ أيضا الشيخ أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والتدرج أيضا الأصول الثلاثة الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، وجميع المشايخ الذين شرحوه. ولا ينتقل الشخص، ما ينتقل من متن إلا وقد هضمه وأتقنه وفهمه، ولو لم يحفظه لكن يفهم. لا تنتقل من شيء حتى تفهم. ثم بعد ذلك كتاب التوحيد، وكذلك القواعد الأربع، وكذلك نواقض الإسلام، وكذلك بعد ذلك كشف الشبهات، مع أن العلماء يقولون كشف الشبهات هو يعني يقرأه المتخصص، لأنه كشف للشبهات، وطالب العلم لا يبدأ بكشف الشبهات قبل أن يبدأ ببناء عقيدته الصحيحة. أول شيء تملئ القلب بالعقيدة الصحيحة قبل أن تقرأ في شبهات المخالفين، لأن هذا باب زيغ عظيم. وصاحب السنة يقول هذه مهلكتي، يخاف من الفتن ولا يقدم على كتب على معرفة شبهاتهم حتى يتمكن. وإذا تمكن فإنه يجد أن لا مدخل لهذه الشبهة إلى قلبه، لأن قلبه قد امتلأ بالعقيدة الصحيحة. وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل الواسطية، ومن أفضل شروحها شرح شيخ شيوخنا، وهو الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. وهذا الشرح لعل كثير من الإخوة لا يعرفه، وهو شيخ شيوخنا، وشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وشيخ شيخ صالح الحيدان حفظه الله تعالى، وشيخ كثير من المشايخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. وكتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وقد طبع يعني طبعة جديدة، وكان هناك طبعة قديمة لحقناها، ثم بعد ذلك الآن طبع طبعة جديدة، دار الرشيد، بعضهم يظن دار الرشد، وهي دار الرشيد. كذلك يعني أيضا شرح الشيخ محمد خليل هراس حفظه الله تعالى من الشروح الميسرة، أيضا شرح الطحوية بعد ذلك، ولابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهذا يكون هناك توسع أكثر. ثم بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل كتاب التدمرية، وهذه في يعني أبواب الصفات التدمرية والحموية. وكذلك يعني هناك كتاب أيضا تقريب التدمرية لشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك من الكتب النافعة جدا كتاب معارج القبول للشيخ العلامة الحافظ حافظ الحكم رحمه الله تعالى شيخ شيوخنا أيضا، فهذا كتاب عظيم فيه شمول لمسائل العقيدة والمعتقد، وأيضا مع طوله لكن فيه يسر بإذن الله، وهو لا شك أنه من المطولات في العقيدة. ثم بعد ذلك لا يستغني طالب العلم أنه يعني إذا أراد أن يعرف جزئية من جزئيات العقيدة فإنه يرجع إلى الكتب المسندة لكتب العقيدة كاللكائي وابن بطة والآجري رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى جميعا، ويكون بهذا يعني يلم بمسائل العقيدة اختصارا ومطولا أيضا، ولكن لا بد أن يبدأ بالمختصرات وكذلك بالأصول، الكتب التي اهتمت بذكر الأصول. وأما التفصيل يعني هذه الكتب تسمى يعني أورثة الاعتقاد إرادة إجماليا، وأما الكتب التي فصلت فهذه تجد في جزئيات، هناك كتب في الإيمان جزئية الإيمان، هناك كتب في القدر، هناك كتب في السلف، هناك كتب في أيضا يعني الإيمان بالله عز وجل، هناك كتب يعني ألفت في هذه في كل يعني مسألة، في كل مسألة ألف فيها يعني مؤلفة. وكذلك على طالب العلم أيضا أن يسعى في العمل بالعلم بأن يبين للناس معتقده الصحيح، وأن يبين أيضا يدافع عن العقيدة الصحيحة بقدر ما يستطيع، مبينا لهم أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وبيان أيضا محاسن العقيدة الصحيحة. وهذا مما يجعل الإنسان يتمكن بإذن الله عز وجل في معتقده. ولكن كما قيل أن الأمر أولا يطلبه لنفسه ورفع الجهل عن نفسه هو. وأيضا أنصح بشروح مشايخنا وأيضا شيوخ مشايخنا كالشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، فإنه صاحب خبرة ودربة وبيان عظيم للعقيدة الصحيحة، وقد استفدنا يعني من أشرطته رحمه الله تعالى وكتبه في كتابه مثلا الصفات الإلهية، كتاب الصفات الإلهية كتاب عظيم له، وكذلك أشرطته في شرح الطحاوية والواسطية وغيرها من الشروح، أنصح بها يا إخوة، فإنه يعني يبين بيانا شافيا وخبير بمسائل المعتقد، وكذلك في رد شبهات أهل البدع، وكذلك جميع المشايخ أهل السنة والدعوة السلفية ولله الحمد، ينبغي أن نهتم بأشرطتهم وأن نسمعها دائما وأن ندمن. فرحم الله الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى المغربي، وهو يبين أنه يعني لا يكفي أن يقرأ كتب السلف، أو بالأصح يعني لا يكفي أن يقرأ كتاب فتح المجيد مرة واحدة، لا يكفي أن يقرأ كتاب فتح المجيد مرة واحدة، بل ينبغي كلما انتهى من قراءتها فإنه يعود إلى قراءتها مرة أخرى. وهكذا كتب التوحيد أيها الإخوة، يعني لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة، بل ينبغي أن تقرأه دائما، كلما ختمته بدأته، هكذا ينبغي كتب العقيدة. وانظروا مشايخنا يدرسون مثلا كتاب الأصول الثلاثة، تجد بعضهم درس كتاب الأصول الثلاثة 60 مرة و70 مرة بدون مبالغة، والله بدون مبالغة. فلذلك يا إخوة العقيدة ينبغي أن تعيش معها، وينبغي لأنها هي حياة المسلم حقيقة، وإذا صار هناك خلل في الأصل فإن الفروع يعني يكون فيها خلل لا شك في ذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي من كان سببا لهذا اللقاء خير الجزاء، وكذلك إخوانه، وأيضا يعني من كان أيضا عنده من إخوانه المستمعين. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا من المتمسكين بهذه العقيدة الصحيحة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الثبات والهداية والرشاد، وأن يجعلنا متحابين فيه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجزي عنا مشايخنا خير الجزاء على ما علمونا وعلى ما فهمونا بعد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل، أولا نشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم لا شك نشكر مشايخنا وندعو لهم، ونسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياهم عن النار، وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وكل من له حق علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى على أن اقتطع لنا من وقته هذا الحيز لإلقاء هذه الكلمة. كما نسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.